ثم عقد الإمام الترمذي رحمه الله بابا في بيان الأخبار الواردة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعدما يفرغ منه، قال: ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعدما يفرغ منه. عن أبي أيوب الأنصاري، هو خالد ابن زيد ابن كليب الأنصاري من كبار الصحابة، شهد بدرا ونزل النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة عليه، مات غازيا بالروم في حصار القسطنطينية ودفن تحت أسوارها بوصيته رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل وقال: دعوا القصواء فإنها مأمورة، ثم لما أن ألقت بجيرانها وأنزل الرحل احتمله أبو أيوب إلى بيته، والأنصار يتدافعون طالبين النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن ينزل عندهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع رحله. فنزل على أبي أيوب رضي الله عنه. أبو أيوب كان له طابقان في بيته، فأنزل النبي صلى الله عليه وسلم في العلو وكان هو في السفل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو صعدت أنت يا أبا أيوب فإنه أرفق لنا، فإن الناس يأتون إلينا ولا نريد أن نشق عليه. فقال: يا رسول الله، نفسي تأبى أن أكون فوقه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فصعد هو وأهله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب. كان عند أبي أيوب حب، والجرة الكبيرة يوضع فيها الماء، وعنده قطيفة ليس عنده سواه. فكسر الحب يوما فاندفق الماء، فخشي أبو أيوب أن يصيب الماء إذ يتساقط من السقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ أغلى ما عنده وهي القطيفة، فأخذ ينشف بها الماء رضي الله عنه. أبو أيوب قالت له أم أيوب يوما لما استشرى في الناس ذكر حادثة الإفك وحادثه، قالت: يا أبا أيوب، أسمعت ما يقول الناس في شأن عائشة رضي الله عنها؟ فقال: سمعت. وما ذاك؟ لو كنت أنت مكان عائشة أكنت تفعلين؟ قالت: حاشا لله. قال فعائشة خير منك، والله لقد ذكروا رجلا هو خير مني، لو كنت مكانه والله ما دار في خلدي شيء. وأنت تقولين إنك لو كنت مكانها ما دار في خلدك شيء، فهي خير منك وهو خير مني رضي الله تبارك وتعالى عنه. عن أبي أيوب الأنصاري قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب طعام فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخر، فقلنا: يا رسول الله، كيف هذا؟ قال: إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا، ثم قعد بعد. وبعد هذه ذكرها الإمام أحمد في روايته: ثم قعد بعد من أكل ولم يسمي الله تعالى فأكل معه الشيطان. الحديث رواه الترمذي أيضا في الجامع، ورواه الإمام أحمد والبغوي في شرح السنة، في إسناده ابن لهيعة قاضي مصر ومحدثها، وهو صدوق اختلط بعد احتراق كتبه، فحديثه ضعيف إذا ما نقل الحديث عنه غير محرر بجملة، فلم يعلم هل نقل عنه قبل الاختلاط أم بعده. وأما إذا كان الحديث منقولا عنه بيقين قبل اختلاطه فلا بأس به ولا تثريب على من نقله، وأما إذا كان بعد الاختلاط فعلى الجملة حديثه ضعيف إذا لم يتابع. وقد ضعف الحديث الشيخ الألباني، ففي الإسناد راويان لا يعرفان، فليست العلة في ابن لهيعة، وإنما في إسناد هذا الحديث راويان لا يعرفان. كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب طعام، أي قرب إليه طعام، فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا. ما أكلنا ما مصدرية على تقدير المضاف، وأول منصوبة على الظرفية. فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا، أي في أول وقت أكلنا. فمصدرية على تقدير المضاف، في أول وقت أكلنا، وقت أكلنا أول ما أكلنا. ولا أقل بركة أي منه، أي من هذا الطعام، لم أرى أقل بركة منه في آخره، أي في آخر وقت أكلنا إياه. فقلنا يا رسول الله كيف هذا؟ قال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا. كيف هذا؟ أي ما السبب في كثرة البركة أول الأكل وقلة البركة في آخر الأكل؟ قال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا، ثم قعد بعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان. الحديث لم يصح، ولكن مشروعية التسمية على الطعام وردت في كثير من الأحاديث، حتى إن كثير من أهل العلم الثقات ذهبوا إلى الوجوب، فمن لم يأتي بها فهو مذنب آثم. وكذلك الأكل باليمين، استظهر العلماء على أن الأكل باليمين واجب، على أن الأكل باليمين واجب إلا عند القدرة على ذلك. التسمية تجعل البركة في الطعام، لأنها تمنع الشيطان من مشاركة الإنسان طعامه، وهو الذي يذهب البركة. يشهد لذلك ما جاء في حديث حذيفة الذي أخرجه مسلم وأبو داود عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع، أي تطرد لشدة جريها وسرعتها، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء عربي كأنما يدفع، أي كأنما يطرد لشدة سرعته، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده، أي يد الشيطان، إن يده في يدي مع يدها. هكذا على الإفراد في هذه الرواية. الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه. تسمية رجل واحد في طعام الجماعة لا تكفي لطرد الشيطان عن الطعام. وهذا الحديث الذي ذكرته لك، حديث حذيفة، يدل على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ذكر اسم الله، ومن كان معه قد ذكروا اسم الله تبارك وتعالى، ولكن الجارية التي جاءت تريد أن تأكل من غير أن تسمي، كان الشيطان سيستحل الطعام بأكلها من غير تسمية، وكذلك ما كان من أمر الأعرابي. إذا كانوا جماعة يأكلون فلا بد أن يسمي كل بنفسه، كل يسمي، وكما قلت لك هذا واجب، كما قال العلماء في أظهر قولي العلماء أن التسمية واجبة، فمن لم يسمي على الطعام والشراب فهو آثم مذنب. وكذلك الأكل باليمين، فمن أكل بشماله مع القدرة على الأكل بيمينه فهو آثم مذنب، يجب عليه أن يأكل بيمينه، ويجب عليه أن يسمي عند الطعام. ذكر حديثا بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر اسم الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. أخرجه أبو داود والنسائي والدارمي وأحمد، وأخرجه الترمذي في الجامع وقال: حسن صحيح، وصححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، ورواه ابن ماجه بإسناد منقطع، ولكن الذي هنا هو الموصول، فالحديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فنسي، أي ترك التسمية نسيانا. قال ابن حجر رحمه الله: وألحق به أئمتنا ما إذا تعمد ترك التسمية أو جهل أو أكره. إذا نسي أن يذكر اسم الله تعالى على طعامه، أي الذي يريد أن يتناوله، وذلك من طعام أو شراب، فليقل بسم الله أوله وآخره، أي في أوله وآخره، أي على جميع أجزائه. فيستدل من الحديث على عدم ترك التسمية على الطعام لمن نسيها، ويذكر اسم الله متى تذكر وإن بقي من طعامه لقمة. والإنسان إذا أتى في أثناء الطعام فليسمي، ولا يقل سمى الأولون قبلي، ولكن إذا كانوا جميعا وبدأوا بالطعام جميعا فهل تكفي تسمية الواحد؟ الجواب: إن كان الواحد سمى سرا فإن تسميته لا تكفي، لأن الآخرين لم يسمعوها فلا تكفي إجماعا. وإن سمى جهرا، أي سمى واحد من المجموع الذي قد أتوا معا وأرادوا أن يأكلوا معا، فإن سمى جهرا ونوى عن الجميع فقد يقال إنها تكفي، وقد يقال الأفضل أن يسمي كل إنسان لنفسه، وهذا أكمل وأحسن. الصحيح أن التسمية عند الأكل واجبة، وأن الإنسان إذا لم يسمي فهو عاصٍ لله عز وجل، وراض بأن يشاركه في طعامه أعدى عدو له وهو الشيطان، فلذلك كانت التسمية واجبة. فإذا نسي الرجل التسمية في أول الطعام وذكر ذلك في أثناء الطعام فليقل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله أوله وآخره. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنهما، هو ابن عبد الله ابن عبد الأسد، هو صحابي وابن صحابي، وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، كان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم مع أمه أم سلمة أم المؤمنين، وقد ولد بالحبشة رضي الله عنه حين هاجر أبوه به إلى الحبشة. عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده طعام، فقال ابنه: يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. الحديث أخرجه أيضا الترمذي في الجامع، والبخاري فيه، ومسلم فيه، والنسائي في الكبرى، والدارمي وأحمد، وابن ماجه، ولكن اختصره على الأمر بالتسمية، وأخرجه أبو داود ولكن بإسناد آخر. الحديث حديث صحيح. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده طعام، فقال ابنه بضم الهمزة والنون: أمر من الدنو، وهو القرب، أي أقرب إلي واقترب مني. يا بني بصيغة التصغير شفقة واهتماما بحاله، وهو بفتح التحتية وكسرها. أدن يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك، أي أذكر اسم الله تعالى وقل بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. والأمر للوجوب، وكل بيمينك وجوبا، وكل مما يليك أي الذي هو أقرب إليك من الطعام، قيل ندبا وقيل وجوبا لما فيه من إلحاق الضرر بالغير. هذا إذا كان الطعام صنفا واحدا كالثريد واللحم وشبههما، أما إذا كان أصنافا مختلفة كأنواع الفاكهة فلا بأس إذا تناول مما بين يدي غيره بتلطف، أو يأخذ ما يقربه إليه غيره كصاحب الطعام أو غيره. قال الترمذي رحمه الله كلاما، وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، بشأن سند هذا الحديث لا بأس من معرفته. قال الترمذي في الجامع: وقد اختلف أصحاب هشام بن عروة في رواية هذا الحديث. قال الحافظ في الفتح: وقد اختلف على هشام في سنده. فكأن البخاري عرج عن هذه الطريق، لذلك قلت: أخرج البخاري ومسلم حديث عمر بن أبي سلمة من طرق عن سفيان بن عيينة ومحمد بن عمرو بن حلحلة ومالك بن أنس عن وهب ابن كيسان أنه سمع عمر بن أبي سلمة يقول الحديث يدل على وجوب التسمية. قال الحافظ في الفتح: قال النووي: أجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام في أوله، وفي نقل الإجماع على الاستحباب نظر. هذا كلام الحافظ في استدراكه على النووي رحمهما الله تعالى. وفي نقل الإجماع على الاستحباب نظر، إلا إذا أريد بالاستحباب أنه راجح الفعل، وإلا فقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك. فإذا قال النووي أجمع العلماء أو نقل هو الإجماع على الاستحباب، فإذا لا وجوب. وكيف يكون الانعقاد للإجماع على الاستحباب مع قول من يقول من العلماء بالوجوب؟ فنقض ذلك الإجماع الحافظ ابن حجر ورد على النووي رحمهما الله تعالى. ويدل الحديث أيضا على وجوب الأكل باليمين، يدل على وجوب التسمية وعلى وجوب الأكل باليمين. قال ابن حجر رحمه الله: ويدل على وجوب الأكل باليمين ورود الوعيد في الأكل بالشمال. ففي صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ولا ها هنا دعائية، فما رفعها بعد إلى فيه. وقال أيضا: وثبت النهي عن الأكل بالشمال وأنه من عمل الشيطان. ثبت ذلك من حديث ابن عمر وحديث جابر عند مسلم وعند أحمد بسند حسن عن عائشة رفعته: من أكل بشماله أكل معه الشيطان. أخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. وأخرج مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وفي رواية: لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. جعلنا مسلمين أي موحدين منقادين لأمر الله رب العالمين، لأوامر الدين وآدابه. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي في الجامع وابن ماجه وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وابن أبي شيبة وابن السني في عمل اليوم والليلة. وقال المنذري أخرجه الترمذي والنسائي وذكره البخاري في التاريخ الكبير وساق اختلاف الرواة فيه، فهو معلول بانقطاع في إسناده. هذا الاختلاف بينه الحافظ ابن حجر في ترجمة رباح بن عبيدة في تهذيب التهذيب. فهذا الحديث حديث ضعيف. فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله. ومعنى هذا الثناء على الله تعالى بأن جميع المحامد هي ثابتة له، وأن جميع الكمالات هي له، لأن الحمد لا يكون إلا مقابلة لجميل. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، وإيراد الحمد بعض الطعام والشراب لشكر المنعم وطلب المزيد. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. هذا الحديث إلى هنا حديث حسن وله شواهد كثيرة، وضعفه الشيخ رحمه الله جملة وأعله بالاضطراب، ولكن كثير من أهل العلم قال إن الذي هو ثابت منه والذي هو حسن من هذا الحديث الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. وأما قوله وجعلنا مسلمين فهذه قالوا لم يثبت هذا القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعلى الشيخ ناصر الحديث بالاضطراب كما مر. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. هذا الحديث أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الجامع وابن ماجه، وعندهم جميعا زيادة في لفظ غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا أو ربنا، كما سيأتي توجيهها إن شاء الله تعالى. هذا حديث صحيح فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة، المراد بالمائدة السفرة التي مر ذكر صفتها عند العرب، وهي ما كان يوضع على الأرض ليقي الطعام التراب، لا تلك التي تقوم مرتفعة على الأرض فإنها تسمى خوانا وخوانا، وهي فارسية معربة. فالمراد بالمائدة هنا السفرة وشبهها مما يوضع عليه الطعام ويصان من الأرض، لا خوان الخشب المعد لذلك الذي يستعمله الناس اليوم. وقد تطلق المائدة على الطعام نفسه عند الاتساع اللغوي كما مر ذكر ذلك في الغائط، حتى صار يطلق على النجو نفسه، فهنا قد تطلق المائدة على الطعام نفسه. إذا رفعت المائدة من بين يديه صلى الله عليه وسلم، أي من أمامه، أي عند فراغه من الأكل صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن الرفع ضروريا، يعني إذا فرغ من الطعام صلى الله عليه وسلم يقول، أي رافعا صوته: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وطيبا أي خالصا من الرياء والسمعة التي لا تليق بجنابه تعالى، مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. غير مودع أي غير متروك الطلب والرغبة فيما عنده، ولا مستغنى عنه أي غير معرض عنه لأنه يحتاج إليه ويعتمد عليه. فالحديث يدلك على استحباب شكر المنعم على نعمائه بعد تناول الطعام والشراب. في رواية: كان إذا فرغ من طعامه قيل: المراد بهذا المذكور كله الطعام، وإليه يعود الضمير. كان إذا فرغ من طعامه صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله، رافعا صوته للتعليم لا على سبيل المداومة، أو أن يظن ظان أن رفع الصوت بالذكر في هذه الحالة إنما هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم المضطردة، وإنما كان ذلك من أجل التعليم، كما كان أحيانا يختم الصلاة جهرا من أجل التعليم كما في حديث ابن عباس عند البخاري وغيره. فهذا المذكور هنا الضمير يعود إليه، إذ هو الطعام يعود إليه الضمير. فالمكفي غير مكفي، المكفي الإناء المقلوب للاستغناء عنه أو لعدمه، وغير مكفور كما في رواية تأتي إن شاء الله: الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور، أي غير مجحود نعمة الله فيه، بل هي مشكورة. وذهب الخطابي إلى أن المراد بهذا الدعاء كله الباري سبحانه وتعالى، وأن الضمير يعود إليه، وأن معنى غير مكفي أنه يطعم ولا يطعم، كأنه على هذا من الكفاية. وينتصب ربنا على هذا بالاختصاص أو بالمدح أو بالنداء، كأنه قال: يا ربنا اسمع دعاءنا، فتنصب على النداء. ومن رفعه قطع، أي من قال: ولا مستغنى عنه ربنا، فهنا يكون قد قطع الكلام وجعله خبرا. ويجوز أن يكون الكلام راجعا إلى الحمد، كأنه قال: حمدا كثيرا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عن هذا الحمد، ولا مودع أي غير متروك، غير متروك الطاعة فيه لله رب العالمين. فتأمل في هذا بعين بصيرتك، يفتك كثيرا من الفوائد، و يعود عليك إن شاء الله تبارك وتعالى بالخير العميم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سمى لكفاكم. الحديث أخرجه الترمذي في الجامع وابن ماجه والدارمي والطيالسي وأحمد والبغوي، وهو حديث صحيح، إلا أن رواية ابن ماجه منقطعة كما ذكر ذلك قبل، وهنا ذكر الموصول، فالانقطاع لا يؤثر معنا في روايتنا هذه شيئا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة، أي مع ستة، ويجوز أن يكون ظرفا مستقرا، أي كائنا في ستة، وفيه إشارة إلى كثرة الطعام. فجاء أعرابي فأكله، أي جاء ولم يذكر اسم الله تبارك وتعالى ولم يسمي، فأكله أي أكل الطعام كله بلقمتين، أي في لقمتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سمى لكفاكم، أي لكفاكم الطعام، أي لكفاكم الطعام وإياي، وكفاه أيضا، أي كفى هذا الأعرابي، فلو أنه سمى لكفانا جميعا هذا الطعام. فهذا الحديث يدل على أن التسمية واجبة على كل المجتمعين على الطعام، وأن تسمية الفرد في الجماعة وحده لا تدفع الشيطان عن محق البركة في طعام المجتمعين. ولك أن تقول إن رجلا واحدا من المجتمعين على الطعام لا يذكر اسم الله كفيل بإذهاب بركة الطعام عن الآكلين. علينا أن نعلم أولادنا هذا الأمر الكبير حتى لا تنزع البركة من الطعام ونصير إلى هذا الكرب الذي يحيا فيه الناس. نسأل الله رب العالمين أن يردنا جميعا إلى سواء وصريح الدين ردا جميلا، إنه على كل شيء قدير. وآخر حديث ذكره الترمذي في هذا الباب فيما ورد من الأذكار عن النبي المختار قبل الطعام وبعده، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. الحديث أخرجه مسلم والترمذي أيضا في الجامع والبغوي في شرح السنة والإمام أحمد في مسنده. هذا حديث ثابت صحيح: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو هنا للتنوع للتنويع لا للشك، أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة، هذا للتنويع لا للشك، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. الشراب مثل الطعام في أن الحمد بعده يرضي الرب تبارك وتعالى، فإذا سمى وشرب ثم حمد الله تبارك وتعالى بعقب شربه رضي الله تبارك وتعالى ذلك ورضي عنه، مع أنه هو الذي رزقه وهو الذي وفقه للتسمية بدءا وللحمد منتهى، وهو الذي أقدره على أن يسيغ هذا الشراب في فمه وحلقومه حتى يصل إلى معدته، وأن يجعله مع ذلك هنيئا مريئا عذبا مستساغا. ومع ذلك فلو أنه سمى الله تبارك وتعالى قبل ثم حمد الله تبارك وتعالى على الشربة يشربها وعلى الأكلة يأكلها، فإن الله تبارك وتعالى يرضى عنه، فما أوسع فضله وما أعظم عطاءه. نسأل الله أن يرضى عنا أجمعين. الحديث يحث على ذكر الله عز وجل بعد الفراغ من الأكل والشرب، ومن الفوائد التي تعود على المرء المسلم من حمده لله تعالى وشكره أن يزيده نعما على ما عنده من نعم، وكفى به قائلا: ولئن شكرتم لأزيدنكم. حديث النسائي في الكبرى وأحمد في المسند وابن السني في عمل اليوم والليلة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعامه يقول بسم الله، وإذا فرغ من طعامه قال: اللهم أطعمت وسقيت، وأغنيت وأقنيت، وهديت وأحييت، فلك الحمد على ما أعطيت. وهذا حديث صحيح وسلكه الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة. هذا ذكر من الأذكار التي تقال بعقب الطعام. إذا فرغ من طعامه قال: اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت، فلك الحمد على ما أعطيت. وأخرج أبو داود والنسائي في سننه الكبرى عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، وسوغه فجعله سائغا لأنه يمكن ألا يسوغ. وشيء آخر: ومن يكل فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. فجعل الله تبارك وتعالى ذلك هنيئا مريئا عذبا مستساغا، ثم وجعل له مخرجا، وهذه من أجل النعم. وكان علي فيما روي عنه إذا خرج من الخلاء يقول: يا لها من نعمة لو قدرها الناس قدرها، رضي الله تبارك وتعالى عنه. الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه وأبو يعلى، وهو حديث حسن. وقد جمعنا ذلك بفضل الله تبارك وتعالى في موضعه من قسم الأذكار في الوابل الصيب للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. ومعلوم أنه قد كسر الكتاب على أمرين، فجعل قواعد الذكر وفوائده قسما برأسه في أول الكتاب، ثم ذكر الأذكار التي تتعلق باليوم والليلة من الأذكار الموظفة، وأيضا ما يتعلق بالذكر المطلق. وقد تتبعنا ذلك جمعا واستقصاء واستقراء برحمة الله تبارك وتعالى. فمن أراد أن يعود إليه فإنه سيجد إن شاء الله تبارك وتعالى أذكار الطعام والشراب في محلها من ذلك الكتاب الطيب المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمعرفة سنن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يرزقنا العمل بها واتباعها والتمسك بها والحياة عليها، وأن يقبضنا تبارك وتعالى على سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا في زمرته وتحت رايته، وأن يوردنا حوضه، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.